وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فباطن النبوة الولاية وهي تنقسم إلى العامة والخاصة. يقول القيصري: لا يمكن أن نفرض تحقق نبوة بلا ولاية، لأن الأصل هي الولاية، فما لم يكن الإنسان وليا لا يمكن أن يكون نبيا، لأن الولاية هي من أسماء الله سبحانه وتعالى، والنبوة ليست اسما من أسماء الله، فلذا تنتهي النبوة وتختم النبوة التشريعية كما ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الأرض لا تخلو ولا السماوات ولا الأراضين من ولي، لولا الولي لساحت الأرض بأهلها. فإذا الولاية من أسماء الله، وأسماء الله لا بد لها من مظاهر، ومظاهرها لا بد وأن تكون موجودة في عالم الدنيا على اختلاف مراتب الأولياء. ولي مطلق كالحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه، وهناك أولياء تقام بهم الحجج على الخلائق، لا تخلو الأرض أيضا منهم لكي يكونوا حجة لله سبحانه وتعالى يحتج بهم يوم القيامة. وكذلك لا بد لهذا الاسم، وهو اسم الولي الإلهي في البرزخ، من مظهر في القيامة، من مظهر وهكذا. ولذا قال: فباطن النبوة يعني أن النبوة إنما تنشأ عن ولاية، فباطن النبوة الولاية، وهي أي الولاية التي هي القرب من الله سبحانه وتعالى والفناء فيه كما تقدم بفناء جهة البشرية وبقاء جهة الربوبية، أو بفناء جهة البشرية لتحصل جهة الربوبية، وهي تنقسم إلى العامة أي إلى الولاية العامة والخاصة. والأولى يعني والولاية العامة التي هي لأنبياء بني إسرائيل التابعين المبينين للشرائع المتقدمة، وكذلك نقول للعلماء من في زمن الغيبة. العلماء ورثة الأنبياء، لكن العلماء العاملون، العلماء الحقيقيون، لا العلماء الذين جعلوا ويجعلون العلم وسيلة للوصول إلى كرامتهم الدنيوية وتوجه الناس إليهم بسحق معالم الدين. والأولى تشتمل على كل من آمن بالله، كل من آمن بالله وعمل صالحا هو ولي من أولياء الله، كان نبيا كأنبياء بني إسرائيل أو لم يكن نبيا العلماء في كل عهد وزمان الذين التزموا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وما جعلوا القضية مبررا لسحق معالم الدين تشتبه على كل من آمن بالله. هذا الإيمان بالله من حيث الحكمة ومن حيث العرفان، فهم وصلوا في مرحلة حكمتهم وعرفانهم بأن تمت العقيدة وكانت عقيدة سليمة صحيحة المعبر عن هذا بالحصن الفاعلي. فإذا تم الحصن الفاعلي فيهم من حيث العرفان والحكمة وعمل صالحا بأن تطابق العمل مع العلم، وإلا كررنا ونكرر العلماء كثيرون، فلا يغتر الطالب الديني ومن درس في الحوزات بلغ ما بلغ فليبلغ، لا اعتبار للعلم بلا التزام بالشريعة. العلماء كثيرون، نحن عطاشا على رجال يعملون بما يعرفون من الشريعة، لم يجعلوا العلم وسيلة وجسرا ليعثروا على رقاب العوام. وعمل صالحا من حيث الحكمة والإرفان العملي المعبر عنه بحسب الاصطلاح بالحصن الفعلي. فإذا إضافة على العقيدة الصحيحة يكون عمله متطابقا مع العرفان مع الحكمة، بل على حسب مراتبهم، أي على حسب مراتب الأولياء، الولاية تبدأ من أوائل مراتبها وهو الإيمان والعمل الصالح، ثم تأخذ بالترقي إلى أن تكون الولاية الكبرى التي لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الولاية مراتبها كثيرة، درجاتها مختلفة. الولاية كما سيأتي لها بداية لكن لا نهاية لها، لأن الولي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والوصول إلى أسماء الله لا حد له، فالبشرية يسيرون ويسلكون في الأسماء الإلهية، ينتقلون من مرتبة إلى مرتبة، وإلا فالأسماء هي عين الذات، والذات لا نهاية لها، فلا وصول إلى الصمدية الإلهية، لا وصول إلى الوحدة القهارة الإلهية، فالكل يسيرون دائما وأبدا إن كانوا من أهل السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى بما لا حد له ولا نهاية له. عروج متواصل على حسب مراتبهم، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، فولي الكل هو الله، والولاية تكون بالخلافة والنيابة لعظماء الخلق على سائر الخلق. هذه هي الولاية العامة. وثانيا، أيوة، الولاية الخاصة تشتمل على الواصلين علما وعملا. من هم الواصلون علما وعملا؟ من السالكين فقط. هؤلاء يخرجون إلى الله، يعيشون السلوك إلى الله، ولا نقصد المتكلم من السلوك. السلوك الطرق والمناهج التي بينها العرفاء السلوك والعروج طبقا للشريعة تطابقت الحكمة مع الشريعة كانت حكمة صحيحة تطابق العرفان المصطلح مع الشريعة كان عرفانا وكل شيء لا يتطابق مع الشريعة فهي مصطلحات ترجع إلى أهلها والثانية الولاية الخاصة تشتمل على الواصلين علما قلنا وعملا وصلوا من السالكين فقط من الذين أخذوا يسلكون إلى الله أخذوا يعرجون من إلى الله كل يوم هم تبعا لأسماء الله في شأن جديد هم مظافر كل يوم في شأن في عالم الإنكار من السالكين فقط متى يكون هؤلاء أو متى يكون هؤلاء أولياء بالمعنى الثاني بالمعنى الخاص قال عند فنائهم فيه أي في الله سبحانه وتعالى عند فنائهم في الله سبحانه وتعالى وتقدم معنى الفناء بذهاب جهات البشرية يذهب الوصف البشري ليتصف الإنسان بالوصف الإلهي تذهب الأخلاق البشرية لتكون أخلاقا إلهية يذهب الكبرياء يذهب الكفر يذهب الغرور يذهب الجهل تذهب كل هذه الأمور لتكون أخلاقا إلهية فهو فناء التعين البشري لا فناء التعين لكي يكون الإنسان عدما تذهب التعينات البشرية لتكون تعينات جديدة وهي التعين والاتصاف بالأوصاف والصفات الإلهية عند فنائهم فيه تعالى وبقائهم به تعالى فالخاصة يعني فالولاية الخاصة عبارة عن فناء العقد في الحق فإذا الولاية الخاصة هي فناء يكون الإنسان فعله فعلا إلهيا قوله قولا إلهيا بصره بصرا إلهيا كل حركاته وكل سكناته إلهية لذا يكون مشاهدا للملكوت نحن لا نشاهد لأننا محجوبون والمحجوب ومن كان في الغفلة أعمى في الحقيقة والواقع فإذا ارتفعت الحجوب لو ألقى أمامنا النفوس قبل أن يميتها الله لو الآن أحيينا الضمائر حياة حقيقية لشاهدنا كل شيء قبل يوم القيامة لكن كيف نبصر مع هذه الغشاوات كيف نسمع حقائق التكوين مع هذه الغشاوات فنحن إذن محجوبون فإذا ارتفع الحجاب كان البصر حديدا فالخاصة فالولاية الخاصة عبارة عن فناء العبد في الحق فالولي هو الفاني فيه فالولي هو الفاني في الحق والباقي به إذا فنى بالحق وذهبت الصفات التي هي من صفات البشرية واتصفت الصفات الإلهية صفات الله لا زوال لها فهو يسير من كمال وبعد إلى كمال وبعد آخر سالكا نحو ربه بعروج لا حد له فالولي هو الفاني في الله الباقي بالله سبحانه وتعالى ثم جاء ليقول يا يتوهم متوهم على أننا نريد من الفناء كما توهم البعض هناك في بعض الأحيان تقع أخطاء في فهم المعاني حينما يسمع الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى مثلا يميت الخلائق جميعا حتى ملك الموت يظن أن البشرية بل يظن أن الممكنات جميعا تسير إلى الفناء والعدم موت للانتقال الى كمال اخر، كما وان الموت في دار الدنيا للانتقال الى البرزخ ومنه الى القيامه، كذلك اذا امات الله الملائكه عليهم السلام ينقلهم الى حشر جديد الى مرحله جديده، فليس الموت فناء. كذلك حينما يقول العارف انه تفنى التعينات، تفنى الصفات البشريه، لا يريد انها تنعدم ويكون الموجود الانساني عدما، بل انما يريد من هذه العباره ان التعين الزائل، ان التعين الذي لا قيمه له، وهو تعين الانسان بصفات البشريه من الغرور والشهوات، من الجهل والغواية والضلالة، من الحجب، هذه ترتفع ليكون متعينا بالتعين الإلهي الربوبي. ولذا قال: وليس المراد بالفناء، قل لا يتوهم المتوهم أن نريد بالفناء انعدام عين العبد، العبد لا تنعدم عينه، العبد الكامل هو مظهر من مظاهر الربوبية، وإذا كان مظهرا من مظاهر الربوبية فهو وجه من الوجوه الإلهية، والوجوه الإلهية لا تفنى. وليس المراد بالفناء هنا انعدام عين العبد، عين العبد لا تنعدم، تنعدم تعيناته البشرية، ليس انعدام عين العبد مطلقا، بل المراد منه أي من الفناء، بل المراد منه فناء جهة البشرية، تفنى جهته البشرية، يفنى كونه هلوعا، كونه قنوطا، كونه ظلوما كفورا، كونه عجولا، يفنى كونه شريرا، يفنى كونه يعيش الهوى، تفنى هذه الامور لكي يكون شكورا، صبورا، عاقلا، متوجها، وامثال هذه الامور. بل المراد منه فناء جهة البشرية في الجهة الربانية، فلا نريد إذن من الفناء العدم، بل فناء لكمال، فناء نقص، فناء نقص للكمال، أحسنتم. عبارة ثانية: فناء الرذائل لتحقق الفضائل، فناء النقص لتحقق الكمال. لا، تعليل لكون الفناء ليس انعداما لعين العبد مطلقا، إذ لكل عبد جهة من الحضرة الإلهية. يقول: كيف الفناء؟ ولكل عبد جهة من الحضرة الإلهية، يعني الإنسان له وجه إلهي وله وجه بشري، وجهه البشري متوجه إلى الأرض ليسجد فيها، ووجهه الإلهي متوجه إلى الله ليخرج في مسالك الربوبية، ومن سلك في مسالك الربوبية لا يفنى. ولذا قال تعالى: ولكل وجهة، ولكل وجهة هو، أي الله سبحانه وتعالى موليها، لكل إنسان وجهة، تلك الوجهة الربوبية هي هبة إلهية، مولاه هو الله، يأخذ به من كمال إلى كمال، ومن مرحلة ومن بعد اسمي جمالي جلالي إلى بعد آخر. وقلنا: أسماء الله في أبعادها لا نهاية لها. والعبد من كلمة والعبد إلى والحديث، الحديث على نظر بعض الأساتذة أنها زائدة، لكن على نظر الآخرين أنها ليست بزائدة، فإذا نقرأها احتياطا. والعبد مبدأ لأفعاله، العبد، العبد ما دام يعيش حالة بشرية هو مسؤول عن أفعاله. إذا ارتكب جهلا، إذا ارتكب ضلالة، نزولي إلى أسفل سافلين. هذه ليست بجهة ربوبية، هذه تكون على عاتق العرش. فالله سبحانه وتعالى أعمال الإنسان الطيبة لأنها كمال وسعة وجودية هي لله، وأعماله التي يسير بها سيرا إلى الأسفل إلى الأرض هي جهة بشرية. ولذا يقول والعبد مبدأ لأفعاله، يعني الإنسان أفعاله مستندة إليه، ولو كانت من جهة الوجود هي مرتبطة بالله، لأنه لا ما من شيء إلا وهو راجع إلى الله. لكن من حيث المسالك والمجاري والكمالات، لأنها النفس والنفس عدم فهي مرتبطة بالإنسان. والعبد مبدأ لأفعاله وصفاته، فالأفعال أفعال بشرية والأفعال أفعال إنسانية، والصفات صفات إنسانية. متى؟ قبل الاتصاف بمقام الولاية من حيث البشرية. ما دامت الصفات بشرية، ما دامت الأمور لم تكن تحت القيومية والقيمومية الإلهية ولم تكن بولاية، فهي أفعاله وهي صفاته أي الإنسان. وبعد يعني ولكن بعد اتصافه أي العبد بها أي بالولاية، أي بالولاية مبدأها أي مبدأ الأفعال والصفات من حيث الجسم. وبعد اتصافه أي العبد بها أي بالولاية هو أي العبد مبدأها أي مبدأ الأفعال والصفات، لأن الأفعال والصفات تكون أفعالا ربوبية وتكون الصفات صفات ربوبية. فيكون الله سبحانه وتعالى سمع الإنسان، بصر الإنسان، كل ما للإنسان يكون شيئا إلهيا من حيث الجهة الربانية، كما قال صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: فإذا أحببته يعني فإذا أحببت العبد، يعني فإذا أحببت العبد كنت سمع العبد، سمعه وبصره. الحديث الشريف في قرب النوافل. وذلك الاتصاف. الآن جاء القيصري ليتكلم عن الاتصاف بالصفات الربوبية الموجبة للفناء. الآن عرفنا على أن الجهة قد تكون إلهية وقد تكون بشرية، فإذا كانت إلهية خرج العبد من صفات بشرية ليتخلق بأخلاق الله. الآن يقول كيف يمكن أن يتخلص الإنسان من مسالك البشرية لكي يكون سائرا في مسالك الربوبية؟ يقول وذلك الاتصاف، يعني والاتصاف بمن؟ بالفناء، لكي يكون وليا من أولياء الله. وذلك الاتصاف بالفناء الذي يستوجب ظهور الحق تعالى للعبد باسم الواحد والقهار ومشاهدة أسماء الوحدة. فالآن إذن يريد القيصري أن يشير إلى طريقة الفناء العملي، وهو اتصاف الإنسان بالفعل بالجهات الربوبية. فقال وذلك الاتصاف لا يحصل إلا بالتوجه التام. الاتصاف بالولاية والفناء لا يكون بمجرد العلم، بل يحتاج إلى عرفان عملي متواصل حتى يصبح الإنسان وليا من أولياء الله. وذلك الاتصاف لا يحصل إلا بالتوجه التام والمراقبة الدائمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، القول لا يكفي، الاستقامة هي التي توصل الإنسان إلى من؟ إلى المقامات العالية. فاستقم كما أمرت، الكلام والذين يصوغون العبارات ويرتبونها بأجمل ما يكون كثيرون. نقل التأريخ عن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أمثلة الجرائم والبعد عن الساحة الربوبية أنه كان خطيبا متكلما، فإذا تكلم عن الله سبحانه وتعالى وتكلم عن الجنة والنار كأنه يرسم الجنة والنار للسامعين، فكان الكثير من الجالسين لشدة البكاء والخوف والفزع الذي يصابون به من هيمنة كلام الحجاج يغمى على بعضهم. فالرجل الذي قد خلا من الباطن بكل معنى الكلمة عن الساحة الربوبية فكان من أكبر مظاهر الشياطين، كان قادرا بصياغة ألفاظ بنحو خاص أن يهيمن على المجتمع بخطابة وبلاغة بمرحلة يتمكن أن يوصل الناس إلى مرحلة كأنهم يشاهدون الجنة والنار فيغمى على بعضهم لشدة البكاء. فهذا الإنسان قد يكون ماكرا وشيطانا يتلبس بألبسة الدين إلى مرحلة يكون حجاجا. فإذا علينا أن لا نخدع أنفسنا بمظاهر قد تكون خلاقة، علينا أن لا نخدع أنفسنا بمدارك حوزوية أو غير حوزوية، علينا أن نكون رجالا حقيقيين، لا أقل علينا أن لا نكون منافقين بلباس الدين، بل لا يحصل ألا بالتوجه التام والمراقبة الدائمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فيحتاج إذن الأمر إلى حضور قلب دائم مستند إلى عرفان صحيح، إلى حكمة صحيحة تسير على ضبط مسالك الشرع القويم. كل حكمة وهمية وكل عرفان وهمي يحبه الإنسان من وديان الأوهام والخيال لا قيمة له. الحكمة هي حكمة الإسلام، العرفان هو عرفان الإسلام. لا طريقة لمتكلم ولا لحكيم ولا لعارف ولا لفقيه ولا لأي إنسان ما لم تتطابق مع الحكمة والعرفان الحقيقي الإسلامي. فكلها أوهام في أوهام ما لم تكن سائرة على مسالك الشرع التي رسمها. فعلينا أن نكون متعبدين بشريعة الإسلام للحركة نحو الله سبحانه وتعالى، فالاختلافات لا تفيد. فإذا علينا أن نعرف الله معرفة حقيقية بمسيرة على ضبط الشرع، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن لا المعرفة بما هي معرفة، معرفة حقيقية تتبعها الجوارح، معرفة حقيقية تهون كل خطب على الإنسان، لا معرفة في وديان العلم الأصولي التصوري التي لم تصل إلى مرحلة الإيقان والإقرار النفسي الذي يستوجب تحريك الجوارح واستسلامها للنفس. أنقذ به إذ بالتوجه التام والمراقبة المتواصلة والاستقامة على سبيل الحق ومنهج الحق الذي بواسطته يحصل الفناء. إذ به تقوى جهة حقيقته، إذ بهذا تقوى أي بالفناء أو بما قلنا من التوجه التام. إذ به تقوى جهة حقيقته أي جهة حقيقته لينتقل من جهة البشرية إلى الجهة الربوبية. إذ به تقوى جهة حقيته، فإذا قوت جهة الحقية أخذت جهات البشرية تندب يوما بعد يوم، فتغلب يلتقب الإفتاء لا يمكن أن تحصل الغلبة لجهة الربوبية والحقية على جهة الخلقية البشرية، ولذا قال ستغلب جهة حقية العبد وهي جهة الربوبية جهة خلقيته أي بشريته، إلى أن تظهرها الإنسان إذا أخذ بالاستقامة شيئا بعد شيء تصبح جهة البشرية مقهورة مستسلمة لجهة الربوبية. فالذين يصلون إلى مرحلة الاستسلام التام لجهة البشرية تحت قوى الجهة الربانية هؤلاء لا يتبدلون ولا يتغيرون، ولو اجتمع عليهم الجن والإنس، لأنه انتهى جهات الظلمة والغفلة، ومن انتهت منه جهة الظلمة والغفلة تماما بهزيمة جنود الشيطان بكلها، وصار مظهرا من مظاهر الرحمن. مثل هذا لا يمكن أن يتراجع ولا يمكن أن يصاب في أي جانب من جوانبه بالرجوع والرد. أما الذين يرتدون لأن النزاع الداخلي في ضمائرهم أي في جهادهم الأكبر لم يكن بالغا إلى مرحلة الهيمنة التامة لجنود الرحمن على جنود الشيطان، فتغلب جهة خلقيته أي بشريته إلى أن تقهر جهة الربوبية جهة الخلقية، وتثنيها شيئا بعد شيء بالمراقبة والتوجه التام والاستقامة بالإصالة. المراد من كلمة بالإصالة إما بالتمام والكمال، يعني تغلبها إلى مرحلة التمام والكمال، أو المراد بالإصالة أي أن الغلبة أولا تكون للنفس، وبتبع النفس بالإصالة أي للنفس بالإصالة، وبتبع غلبة جهة الربوبية في النفس تحصل المتابعة وبالعرض الغلبة على من؟ على قوى النفس، لأن قوى النفس تابعة للنفس. وتثنيها بالإصالة أي تثني النفس أولا وبالإصالة، فإذا فنت النفس في جهة الربوبية تفنى قوى النفس بتبع النفس. الآن جاء ليضرب مثالا حسيا يقرب به هذه المعاني العقلانية أو الحكمية أو العقلية. قال وهو مثال أن هذه الأمور بالنسبة إلى أمثالنا من البشر العاديين تحصل شيئا بعد شيء بالاستقامة والاستمرار. أما الولاية عند الأنبياء والأوصياء فهي فطرتهم التكوينية، ومن كان فطريا لا يعيش إلا بالفطرة. نعم أمروا بالاستقامة لأن الأسماء الإلهية لا حد لها، وإذا كانت لا حد لها فكل إنسان كان من كان وبأي مرتبة من مراتب الكمال ومحتاج إلى استمرار الفيض المتوافد من قبل الله، فهو يعيش فناء بعد فناء وقربا بعد قرب، ويعيش في مقابله فيضا بعد فيضا إلهيا يسير به ويعرج به عروجا أبديا إلى الحق سبحانه وتعالى. الآن جاء بمثال حسي كالقطعة من الفحم. القطعة من الفحم سوداء مظلمة باردة لا اشتعال فيها، لكن لمجاورة النار تشتعل شيئا بعد شيء إلى أن تصبح من بعد فترة قطعة نارية. فكانت مجاورة، بعد المجاورة لما استمرت لقربها من النار أصبحت شيئا بعد شيء قطعة من النار، فكانت نارا بالمآل وصارت وسيلة لاشتعال بقية الأمور غير المشتعلة من بعد ما كانت هي في نفسها غير مشتعلة. فيقول الإنسان كذلك الشيطان وبشر رحيم وداخل الظلمة بما هو ولي يكون شيئا بعد شيء مشتعيا ونورا وضياء حتى يصبح ضياء تاما فيسير إلى ربه ويكون سببا لهداية الآخرين كالأقة من الفحم المجاورة للنار فإنها أي قطعة من الفحم بسبب المجاورة والاستعداد مجاورتها من جهة والاستعداد لولا أنها مستعدة لما تبدلت من الفحم إلى جمرة نارية فإنها بسبب المجاورة وبسبب الاستعداد الباطني الذي فيها لأن الشيء لو لم يكن مستعدا لما كان يمكن أن يكون كذلك الشيء الذي لا استعداد له لكي يكون نارا لكي يكون كذا لا يمكن أن يصل إلى هذه المراحل والاستعداد لقبول النارية والقابلية الطبيعية المختفية فيها أي في القطعة من الفحم تشتعل تلك القطعة من النار من الفحم تشتعل تلك القطعة من الفحم قليلا قليلا يعني شيئا بعد شيء يريد أن يقول أن الاشتعال المتزامن بالصفات الربوبية يحصل شيئا بعد شيء حتى أن يصبح الإنسان وليا من أولياء الله قليلا قليلا لأن الدنيا دار تدرج إلى أن تصير القطعة النارية القطعة الفحمية نارا فيحصل منها أي من قطعة الفحم ما يحصل من النار الآثار التي كانت للنار من بعد فترة تكون لنفس هذه القطعة يريد أن يقول أن ما هو من شأن الربوبية ومظاهر الربوبية والأسماء والصفات الربوبية تكون في الإنسان فيكون مظهرا من مظاهر الأسماء والصفات الإلهية بل فيحصل منها ما يحصل من النار من الإحراق كانت تحترق وأصبحت محرقة والإنضاج والغليان والطفح وما شاكل هذه الأمور والإضاءة وغيرها أي تحصل على صفات النار بعبارة أخرى فالإنسان المؤمن بواسطة الاشتعال الباطني بمن بوجهه وحبه وتوجهه إلى الله لو كان محبا حقيقيا من بعد فترة من الزمن شيئا بعد شيء يصبح وليا من أولياء الله وقبل الاشتعال كانت القطعة الفحمية مظلمة كدرة باردة يريد أن يقول قبل أن يشتعل القلب بالنور الإلهي هو مظلم هو لا توجه له إلى شيء هو يعيش في الظلمات وكثافة وكدورة عالم الدنيا إذا اشتعل قلبه بالإيمان يكون نارا أي يكون متخلقا بأخلاق الله وذلك التوجه التام للقلب والمراقبة المتواصلة والاستقامة في سبيل الله لا يمكن إلا بالتوجه إلا بالمحبة الذاتية يعني على الإنسان من أجل أن يصير وليا من أولياء الله أولا وقبل كل شيء أن يحيي فطرته ليست المسألة من باب الآمال والخيال والحب الوهمي على الإنسان لو أراد أن يستقيم على الطريق أن يطهر النفس من الرذائل أن يحليها بالفضائل حتى يرجع إلى الفطرة من بعد ما يرجع إلى الفطرة الفطرة تحب مبدأها الفطرة متوجهة إلى الله الإنسان بفطرته إلهي فإذا رجع إلى الفطرة الكاملة تمكن أن يسير شيئا بعد شيء إلى الله سبحانه وتعالى ولذا قال وذلك التوجه التام لا يمكن إلا بالمحبة الذاتية وهي الفطرة والعشق الفطري إلى الله سبحانه وتعالى
الكامنة هذه الفطرة الكامنة في العبد، هذه الفطرة هي الكامنة في العبد. أما حب الدنيا فهو من تزيين الشياطين والانحراف عن الفطرة، فيقول من كان فطريا يعيش الحب الإلهي، وإذا وجد البعد عن المسالك الإلهية في النفس علينا أن نراجع الطبيب وهي الشريعة لكي نطهر النفس بواسطة تعاليم الشرع. إلا بالمحبة الذاتية الكامنة في العبد بل وظهورها أي وظهورها أي المحبة لا يكون إلا بالاجتناب عما يضادها. لا يمكن أن تظهر المحبة في النفس ما دام الإنسان محجوبا بالكذب والافتراء والعدوان والظلم والعدائل عموما. وظهور المحبة والفطرة في النفس لا يكون إلا بالاجتناب عما يضاد المحبة ويناقض المحبة. ما هو الذي يضاد المحبة ويناقض المحبة؟ وهو أيوة الاجتناب عما يضادها ويناقضها، التقوى. فإذا خير الذات التقوى، وهو التقوى. أما عداها أي أما عدا المحبة الذاتية، يعني كل شيء يكون سببا للخدشة للفطرة، على الإنسان أن يطهر نفسه منه. بل وهو التقوى أما عداها، المحبة هي المركب. من أجل السلوك إلى الله نحتاج إلى مركب، المركب والدابة التي نعرج بها إلى الله هي الفطرة السليمة. بلا فطرة سليمة إنسانية لا يمكن أن نسير إلى الله. فالمحبة هي المركب والذات التقوى والذات التقوى. فإذا المركب هي المحبة التي تنشأ عن فطرة سليمة، والذات الذي نحتاج إليه في كل سيرنا وسلوكنا إلى الله سبحانه وتعالى، والذات التقوى. بل من قلة الذات، فالذات هي التقوى. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. التقوى على قدر قابلية الإنسان وإمكانه. التقوى الحاصلة من زيد غير التقوى الحاصلة من الأنبياء والأوصياء. نحن إذا كنا أهلا وكنا رجال دين، غاية ما يمكن أن نتوصل إليه أن نتقي في مرتبة التكاليف. والتقوى عند العظماء ليست في مرتبة التكاليف، التكاليف في بداية مجال التقوى. التقوى عن كل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، فهي فوق ترك الأولويات وفوق هذه الأمور، هي التخلق بأخلاق الله بما له من البعد. وهذا الفناء، وهذا الفناء موجب، وهذا الفناء الذي تكلمنا عنه وهو فناء جهة البشرية في الجهة الربوبية أو الجهة الربوبية. وهذا الفناء موجب لأن يتعين العبد. فإذا ضرب التوجه يقول التعين الفطرة هي تعين الإنسان، لكن الإنسان قد يتعين بتعين بشري أي يتعين بصفات البشرية. كفور، حلوق، أنوط، جزوق، جهول، ظلوم. هذا هو التخيل الذي يعينه الإنسان لنفسه إذا اتكل على نفسه. من أجل أن يتعين تعينا ربوبيا يجب أن تذهب هذه التعينات الأولى لتحصل تعينات ربوبية. ولذا قال وهذا الفناء موجب لأن يتعين العبد. إذا فنى من جهات البشر، إذا ذهبت جهات البشرية وفنى في الحق، وهذا الفناء موجب لأن يتعين العبد بتعينات حقانية إلهية، بتعينات حقانية إلهية. وصفات ربانية مرة أخرى، يعني بتعينه بالجهة البشرية، يجب أن يذهب هذا التعين ليحصل تعين جديد، وهو التعين بالأوصاف الإلهية. أي بعد تعينه السابق البشري يجب أن يحصل له بواسطة الفناء تعين بالصفات الربوبية، فيكون متخلقا بأخلاق الله. فهذا لعله هو المراد من مرة أخرى، أو المراد من مرة أخرى، أي مرة بعد مرة، حتى يحصل التخلق الإلهي شيئا بعد شيء على قدر القابليات والاستعدادات. لأنه قلنا أن الصفات الإلهية لا حد لها، فمرة أخرى يعني مرة بعد مرة وشيئا بعد شيء، حتى الإنسان يفنى من مرتبة ليدخل إلى مرتبة أخرى، وينتقل من مرتبة وبعد صفتي إلى مرحلة أخرى وبعد صفتي آخر، وهو أي التعين الآخر الذي هو التعين الرباني، البقاء بالحق. هذا يسمى البقاء بالحق، أن البقاء بسبب المنهج والطريقة الإلهية، فيكون يسير في مسالك الربوبية، وهو البقاء بالحق، فهو فناء جهة البشرية للحصول على جهة الربوبية، وقلنا جهة الربوبية لا حد لها، فهي مرة بعد مرة، بل فلا يرتفع التعين منه مطلقا. ثم رجع مرة ثانية ليشير إلى العبارة المتقدمة التي قد توهم أن العبد إذا فنى في الله أصبح عدما وزال تعينه. يقول لا معنى لإزالة التعين ولا معنى لفيرورة الإنسان عدما، المراد إزالة تعينات بشرية لتحصل التعينات الربوبية، فليس فناء وانعدام. ولذا قال فلا يرتفع التعين منه أي من الثاني مطلقا مطلقا. فلا يرتفع التعين، كل من عنده فلا يقع غلط وشبهة، فلا يرتفع التعين منه أي من الثاني مطلقا، يقول لا يتصور يتصور على أن التعين معنى التعين معنى الفناء هو ذهاب التعين مطلقا، الفناء ذهاب التعين البشري ليتعين بتعين ربوبي. فهذا الكلام إما أن يكون أراد منه القيصري رد على الفناء من القسم الأول وهو ذهاب التعينات ليبقى الإطلاق وهو النفس الرحمة، أو لعله أراد على أن ذات عرفان خاص لا يتمكن كل أحد من التوصل إليه، والمراد من التعينات التي يمكن أن يصل إليها البشر هي تعينات إلهية ربوبية لحصول صفات بشرية وتبدل صفات لحصول في صفات ربوبية لتبدل صفات بشرية إلى الربوبية. فأعلم أراد أن يحقق ويؤكد الاسم الثاني أو الثالث من الفناء، لأن الاسم الأول من الفناء إما أن يريد أن يرده أو يريد أن يقول على أنه ليس أمرا يمكن أن نتكلم عنه، لأنه لا يمكن الوصول إليه إلا لمن لمسه وشاهده، فهو لا يمكن دركه عقلا وعرفانا نظريا فضلا عن نفسه ما لم يكن الإنسان من نفسه. بل وهذا المقام وهو مقام الولاية الذي قلنا لا يقف عند حد، وهذا المقام دائرته أتم وأكبر من دائرة النبوة. دائرة النبوة معينة في أفراد، دائرة النبوة تختم في دار الدنيا، والمراد من النبوة هي النبوة التشريعية، لا النبوة التي تقدم الكلام عنها أزلا وأبدا سيدنا الدائمية، لأنها تابعة للولاية الكبرى للحقيقة المحمدية. وهذا المقام وهو مقام الولاية دائرته أتم وأكبر من دائرة النبوة، لأن النبوة تابعة للباطن وهي الولاية، كل نبي لابد وأن يكون وليا من أولياء الله ليكون نبيا. لذلك يعني ولما كانت دائرة الولاية أعظم وهي باطن النبوة انختمت النبوة التشريعية، والحال وضعي والحال الولاية دائمة لا حد لها ولا تقف عند حد، فهي موجودة في دار الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وهي مستمرة إلى ما لا حد لها. بل وجبل الولي، ولذلك يعني ولكون الولاية أتم دائرة من النبوة جعل الولي اسما من أسماء الله دون النبي. النبوة أو النبي ليس من أسماء الله، لكن الولي من أسماء الله سبحانه. الله ولي، الله هو الولي الحميد، وإنما وليكم الله. فالله وصف نفسه بالولاية ولم يصف نفسه بمن بالنبوة، فالنبوة تابعة للولاية. وجعل الولي اسما من أسماء الله تعالى دون النبي. دون النبي الكلام عن النبوة بما هي نبوة، فجعل صلى الله عليه وآله هاهما بحسب الظهر لا حاجة لها أو ليس في محله، لأن الكلام عن النبوة بما هي نبوة وليس الكلام عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله فقط. ولما كانت الولاية أكبر حيطة من النبوة وباطنا، يعني ولما كانت الولاية باطنا للنبوة شملت الأنبياء والأولياء، كل نبي هو ولي وكل ولي هو ولي، فإذا الولاية عامة تشمل النبوة وتشمل الأنبياء وتشمل الأولياء أي الأئمة والمبلغين والمبينين بشرائع الأنبياء. لكن لا ننسى أن كل نبوة تتبع الولاية على قدرها. الولاية العظمى تكون نبوة عظمى لكل الكائنات، والولاية بقدر تكون نبوتها بما تناسبها. وهناك نبوة قلنا بمعنى التشريع وهي المصطلح الذي يعرفه الناس. فالأنبياء أولياء ثانون في الحق، فإذا الأنبياء هم أولياء في الحقيقة والواقع. فالأنبياء أولياء ثانون في الحق. هذا إذا قرأنا العبارة ثانون، وفي بعض النسخ ثانين فتكون حالا. فالأنبياء مبتدأ، أولياء خبر، ثانين حال. فالأنبياء أولياء ثانون في الحق، باقون به بالحق، منبئون عن الغيب وأسراره بحسب اقتضاء الاسم، يا اسم بين قاب قوسين، بحسب اقتضاء الاسم الدهر. الدهر اسم من اسماء الله، ولذا ورد لا تسب الدهر فانه الله. فاذا الله سبحانه وتعالى من اسمائه الدهر، من مظاهر الدهر هو الزمان، فالزمان مظهر من مظاهر اسم الدهر. في كل زمان لله ظهور لاهله للدهر، ففي زمان يتناسب أن يظهر بمظهر فيتكون الرسالة توراة أو إنجيلا أو قرآنا، على كل زمان بما يناسبه وعلى كل مكان بما يناسبه بحسب اقتضاء الاسم. يا اسم الدهر، لأن اسم الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. بل بحسب اقتضاء الاسم الدهر إنباءه، يعني ما يقتضيه وما يناسبه من الإنباء. في زمان آدم اسم الدهر كان يقتضي في هذا الزمان إنباء خاصا ورسالة معينة لآدم عليه السلام، وفي زمان آخر اقتضى إنباء خاصا كإنباء ورسالة لإبراهيم أو لنوح عليهم السلام. الدهر إنباءه وإظهاره في كل وقت وحين منه من الدهر، وبعبارة أخرى الزمان من مظاهر الدهر والدهر من الأسماء الإلهية. فإذا الدهر مظاهره في الزمان، والزمان على طبقه وعلى طبق المكان تكون الإنباءات والأسرار بما يناسبها. وهذا المقام وهو مقام الولاية أيضا يعني أيضا يعني كيف هو فقد تقدم فيما مضى في صفحة 223 حينما قال وهو القديس والنبوة البعثة وهي اختصاص إلهي. فإذا النبوة موهبة إلهية ليست بكسب ولا بتدريس. كذلك يريد أن يقول الولاية موهبة إلهية. نعم هذه الموهبة الإلهية يجب أن يسير الإنسان إذا لم يكن نبيا أو وصيا كإنسان عادي. إذا كانت له لياقة للولاية يجب عليه أن يسير وأن يستقيم في سير معين إلهي حتى يصبح خارجا من مرحلة القوة للولاية الكامنة في نفسه إلى مرحلة الفعلية للولاية. ولذا قال وهذا المقام وهو مقام الولاية أيضا أي كالنبوة اختصاص أي موهبة إلهي غير كسبي. لا يتمكن من لا لياقة له للولاية ولو درس ما درس أن يصير وليا. الولاية موهبة طبيعية لكن تخرج من القوة إلى الفعلية بالسير والاستقامة على الطريق المستقيم. بل جميع المقامات اختصاصية عطائية غير كسبية. وكل مقام لو لم يكن في النفس لما تمكن الإنسان أن يحققه بسير وعمل. فإذا بل جميع المقامات عن جميع مقامات ومراتب الولاية وكل مرتبة من مراتب كمال النفس اختصاصات عطائية غير كسبية حاصلة للعين الثابتة من الفيض الأقدس. الفيض الأقدس هي الرحمة الذاتية الإلهية التي على طبقها تكون الوجودات العلمية في الأزل. فعلى طبق الوجودات العلمية في الأزل التابعة للرحمة الذاتية تكون الأشياء في مرتبة الفيض المقدس في مرتبة التعين. الفيض المقدس هو النفس الرحماني في وهي الرحمة المطلقة الفعلية. على طبق هذا تكون التعينات في عالم الإمكان. فلا تعين يمكن أن يتخالف مع التعين في الأزل للفيض الأقدس الإلهي. فكل الحقائق تحقق ما ثبت في العلم الأزلي وليس هذا معناه جبرا وليس معنى هذا الأمر قهرا والجبر والتفريض بحثهما في محل آخر. بل حاصلة للعين الثابتة من الفيض الأقدس وظهوره بالتدريج ظهور هذه الحقيقة ظهور هذه الولاية شيئا بعد شيء حتى تصل النفس إلى مرحلة قمة ما يمكن أن تصل إليه مما كانت عليه مما هو ثابت لها في النفس في الفيض الأقدس تدريجي وظهور هذه المراتب والمقامات في النفس بالتدريج يعني بالتدريج بسبب الاستقامة.